لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. فضل صحابة أحمد سبقا،
هم أحبابي هداة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث حملوا الدين إلى الأمصار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. صلي يا ربي على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أمين. أيها الأحبة، لا زال حلقاتنا موصولة حين نتحدث عن هؤلاء الأفاضل الأكارم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كما أكرر في كل لقاء من أول لقاء وأنا أكرر تلك المقدمة لأنها حقيقة تدل على أنهم لم يكونوا مجرد شباب، وإن كان عنوان يعني حلقاتنا وبرنامجنا أنهم شباب حول الرسول، إلا إنهم كانوا شبابا في السن لكنهم كانوا رجالا في الوصف، والذي وصفهم بذلك ربنا تبارك وتعالى في قوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وآيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى وصفهم ربنا جل وعلا فيها بأنهم كانوا رجال. رضي الله عن هؤلاء الرجال، وصلى الله على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم الذي أدبهم وعلمهم وفهمهم، فكانوا بعد ذلك تلاميذ نجب علموا الدنيا وملكوا الدنيا في مقدار يسير من الزمن لا يساوي في إعداد الأمم وتكوين الأمم والشعوب شيئا، ومع ذلك ملكوا زمام الدنيا، فأصبحت الدنيا كلها تدين لهم حين عبدوا الناس لله تبارك وتعالى، فجعل الله عز وجل الدنيا كلها ممكنة لهم. هؤلاء الصحابة الأكارم منهم موضوع لقائنا وحلقتنا اليوم في هذه الليلة، كان من خير الناس في الجاهلية وهو كذلك من خيرهم في الإسلام. هو صاحب مفتاح الكعبة في الجاهلية وكذلك هو صاحب مفتاح الكعبة في الإسلام. أنزل الله عز وجل لأجله قرآنا يتلى، آية من الآيات، هذه الآية مشهورة جدا في كتاب الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تخيل، نزلت هذه الآية في هذا الصحابي الجليل. كذلك قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم نزل فيه، كذلك أنه ثالث خالد بن الوليد وعمرو بن العاص في صحبتهم وفي هجرتهم وفي إسلامهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أسلم مع هؤلاء الصحابة أو مع هذين الصحابيين الجليلين، وهما من هما في الإسلام، يعني داهية العرب عمرو بن العاص، وكذا يعني سيف الله المسلول خالد بن الوليد أسلم معهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل اشتهر، يعني كان من بني عبد الدار، وبنو عبد الدار يعني من أكبر دور مكة، وكانت إليهم الحجابة وسقاية الحجيج، وكان مفتاح الكعبة معهم، فأبوه طلحة بن أبي طلحة، هو إذن عثمان ابن أبي طلحة أو عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة. هذا الصحابي الجليل الذي آل إليه بعد ذلك بعد وفاة أبيه حمل مفتاح الكعبة. وأنا يعني حين أتحدث عن مفتاح الكعبة، هذا الأمر الذي قد يراه البعض أمرا يسيرا كان له في مكة صدى، يعني ده كان من كبارات مكة، مش أي حد يحمل مفتاح الكعبة، ولا زالت عائلته، ابن عمه الذي أخذه شيبة ابن أبي طلحة الذي أخذ هذا، أو ابن عبد الدار كما كانوا يقولون، الذي أخذ هذا المفتاح وظل في أحفاده إلى يومنا هذا، وله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية. يقول عثمان: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يريد الله تبارك وتعالى الإسلام لأحدهم، فمجرد الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينتقل الإيمان الذي يظهر في بشاشة وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه وفي معاملاته وفي كذا وكذا، كل ذلك ينتقل مباشرة لهذا المدعو الذي يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة فدعاني إلى الإسلام، فقلت: يا محمد، العجب لك حين تطمع أني أتبعك وقد خالفت دين قومك؟ أنت متخيل؟ أنا بعجب يا أخي، أنا مستعجب منك أنك أنت عايزني أسلم لك وأنت اللي خالفت دين قومك، وجئت بدين محدث ففرقت جماعتهم وإلفتهم وأذهبت بهاءهم، فانصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا نفتح الكعبة، يقول سيدنا عثمان، وكنا نفتح الكعبة في يومي الخميس والاثنين، فأقبل يوما يريد أن يدخل الكعبة مع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل مع الناس صلى الله عليه وسلم، يقول: فغلظت عليه ونلت منه وحلم عني. يقول: تعاملت مع النبي صلى الله عليه وسلم بغلظة، النبي صلى الله عليه وسلم بطبعه كان حليما، فحلم عني. فقلت، ثم قال: يا عثمان، انظر إلى هذه النبوءة حقيقة. هذا الكلام يا أحباب من الأمور التي تزيد الإيمان في القلب حقيقة، حين تتحدث عن أمر غيبي تحدث به الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ووقع كما قال، يعني وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. كل هذه الأمور كانت سببا مباشرا في إسلام كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أعز الله عز وجل بهم الإسلام بعد ذلك. يعني حين أتحدث عن طلحة مثلا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت. قال له كده، أنت في يوم من الأيام هتشوف المفتاح اللي أنت رافض تدخلني الكعبة لمجرد أنك تحمل مفتاح الكعبة، ستراه في يدي أضعه حيث شئت. فرد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هلكت قريش يومئذ وذلت. ده لو حصل أنت بتقول عليه ده، يبقى قريش هتهلك في يوم من الأيام في هذا اليوم وتذل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل عمرت وعزت يومئذ، طبعا لأنها يدخلها الإسلام. يقول: ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فوقعت كلمته مني موقعا، ظننت يومئذ أن الأمر سيصير إلى ما قال. سبحان الله العظيم. يقول: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على الكفر يعني كان كافرا، لما قال محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، يقول: ظننت أن الأمر سيصير إلى ما قال. ده ما بيجيبش كلام من عنده أبدا، ده عمره ما كذب، ده صادق، ده أمين، ده كذا ده كذا. يما يقول لي كلام زي كده ويتوعد أو يعدني، يبقى أكيد الكلام هيقع كما قال. يقول: فأردت الإسلام ومقاربة محمد. في اللحظة نفسها بدأت أحس بميل نحو الإسلام وأتقرب من محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أهلي منعوني. كان في العرب يا أحباب بعض الصفات كالمروءة وكبعض الصفات التي يعني يتسب بها الرجال في بعض الصفات، لكن هذه الصفات للأسف بسبب انتكاس فطرتهم وكفرهم بالله جل وعلا ران غطى الران عليها، ولذلك جاء الإسلام فنقب عن هذه الصفات وأزال الران عنها وهذا الصدأ، فظهرت هذه الصفات واضحة جلية من هؤلاء الذين كانوا يتصفون بتلك الصفات. هذا الصحابي الجليل عثمان بن طلحة كان يتصف بمروءة عجيبة حتى وهو غير مسلم. انتم متخيلين ده كافر ومع ذلك عنده مروءة، وانا اقول ذلك في زمان للأسف الشديد بات كثير من المسلمين، ما بعممش الا من رحم الله عز وجل، باتوا وقد افتقدوا المروءة، افتقدوا هذا الخلق العظيم الذي هو خلق إنساني قبل أن يكون خلقا إسلامي. جاء الإسلام فدعم هذه الصفة وأظهرها وأزال الحجب عنها والصدأ، فظهرت هذه الصفة واضحة جلية. حين أراد أبو سلمة زوج أم سلمة التي أصبحت بعد ذلك أم المؤمنين، حين أراد أن يهاجر جاء الكفار إليه ومعه ابنه سلمة وزوجته، فطردوه خارج مكة قالوا امشي أنت، وأخذوا منه زوجته، ثم أخذ أخوال ولده اللي هم يعني أباء أم سلمة عائلتها قبيلتها، أخذوا ولدها منها وعزلهم الثلاثة، يعني واحد هاجر الأب والأم عند أهلها والولد عند أهل أمه، وفرق بينهم الثلاثة. تقول أم سلمة: فكنت أخرج بالأبطحي، الأبطحي اللي هي الأماكن النائية في مكة، أظل أنظر لعلي أرى أبا سلمة قادما أو نحو ذلك، وظللت على ذلك سنة كاملة. فجعت في زوجها وابنها، مش لقياهم مش شايفاهم، فكانت تخرج: يا رب يربط على قلوب النساء كل محرومة من ابنها، اللهم اربط على قلوب نساء المسلمين جميعا. تقول: فكنت أخرج أنتظر عند الأبطح علني أرى شيئا وظللت على ذلك سنة كاملة. تقول: حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحماني. واحد من أبناء عمومتها رأى ذلك فرحمها وقال: هل تركتم هذه المسكينة تذهب إلى زوجها؟ تقول: فأعطوني ولدي لكي أذهب إلى زوجي، وخرجت وحدي، أخذت رحلي، جهزت راحلتي وخرجت وحدها بولدها فقط لكي تهاجر وتلحق بزوجها بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت وفي هذا التوحيد، في هذا التوقيت، تقول: وفي منطقة التنعيم، يا رب ما يحرمنا أبدا من زيارة هذه الأماكن المقدسة، منطقة التنعيم اللي فيها مسجد السيدة عائشة اللي احنا بنحرم منها لما نكون عايزين نعمل عمرة تانية. يقول: في منطقة التنعيم، تقول: هي لقياني عثمان بن طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لي: إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ فقلت: لا والله إلا بني هذا، إلا الله وبني هذا. قال: والله ما لك من مترك. فأخذ خطام بعيرها وأخذ يسحب الخطاب متقدما أمامها لا ينظر خلفه. انظر إلى المروءة، لا ينظر خلفه، فإذا أراد أن يريح البعير يقول، تقول هي: فينيخ البعير، يعني يجعله يهبط إلى يجلس أو نحو ذلك، ينام البعير على الأرض، ثم بعد ذلك يعطيها ظهره ويذهب بعيدا، فإذا ما همت بالرحيل يأتي فيأخذ بخطامه وهكذا يسير، فإذا ما أراد أن يرتاح البعير يجلس ويعطيها ظهرها. تقول: وما حدثني كلمة. ويظل، تخيل، من مدينة، من المكة إلى المدينة هذا الرجل ومعه امرأة بمفردها ومعها وليدها، وما حمله على ذلك لا دين ولا قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مروءته. ولذا يعني أنا أقول ما مثل يعني عثمان بن طلحة يجهل الإسلام، مش اللي زي عثمان صاحب المروءة والقلب الحي النظيف والفطرة السوية على الرغم من كفره، رغم أن الران كان قد علا قليلا، إلا أن يعني عثمان لا يجهل الإسلام. وأنا أقول هذا الكلام حتى وصل، تخيل، أخذ يأخذ بخطام دابتها حتى وصل إلى المدينة. أنا عايز أسمع شبابنا هذا الكلام، شاب اللي بيركب في سيارة أو نحو ذلك من سيارات الأجرة ويتحرش بهذه، أو يريد أن يعني يلمس هذه، أو ينظر يتحرش نظريا بصريا بهذه، أو يتحرش كلاميا أو نحو ذلك. هذا عثمان بن طلحة يا أخي الحبيب على الكفر يا أخي، ده أنت ما حصلتش يعني ما حصلتش واحد كافر. الكافر كان ذو مروءة، وأنت أين أنت من هذه المروءة؟ هذا الصحابي الجليل يسير بها حتى يصل إلى يعني حتى يصل إلى المدينة، فيقول لها: هذه قرية بني عمرو بن عوف بقباء بالقرب من المدينة، قال: زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله. للأسف الشديد كما يقول القائل: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: علام تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. أراد الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل أن يسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، أو كما يسمونها أهل مكة كان يقولون عمرة القضية. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أراد أن يعني يدخل مكة معتمرا، فردوه في سنة 6 هجرية، ثم رجع بعد ذلك في سنة 7 هجرية لكي يدخل إلى هذه الأماكن المقدسة ويسعى ونحو ذلك في السنة 7 من الهجرة. وفي مشهد مهيب دخل النبي صلى الله عليه وسلم، بتوع مكة كانوا بيحاربوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أهل مكة وصناديدها كانوا يحاربونه إعلاميا، حرب شديدة جدا، يعني اللي بتتهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قالوا كانوا يكون هذا الكلام كان منتشر في مكة كثيرا جدا، يقولون: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، علشان الناس تخاف تقترب منهم فيصابوا بمثل مرضهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرملوا في الطواف، يجوا كده في الأربع أشواط الأولى من الطواف ويسرعوا يمدوا كده في المشية بتاعتهم في الطواف، علشان يروا كفار مكة منهم أنهم لم توهنهم الحمى، ويرونهم كذلك وهم يهرولون في السعي. فلما رأوا ذلك الصحابة يهرولون في السعي، بين يجوا عند منطقة معينة، الهرولة معروفة يعني الواحد يسير في جري خفيف، فلما رأوا ذلك قالوا: أهؤلاء قد وهنتهم الحمى. وأخذوا يسمعون منهم 3 أيام متوالية، يسمعون منهم تلاوة القرآن، ويسمعون منهم القرب من النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثهم، ويرون وجوها بفضل الله تبارك وتعالى قد عليها النور وبهاء الإسلام، ويرون وجوها لا تعمل لأجل دنيا. هذا الأمر أثر في كثير من أهل مكة، منهم عثمان بن طلحة، ده اللي هنكمله إن شاء الله بعد الفاصل، كونوا معنا.
أصحابي هم أحبابي.
وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدت لحضراتكم. قبل الفاصل كنت بأحدثك أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة القضية أو في عمرة القضاء سنة 7 هجرية، ودخل هو وصحابته رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، دخلوا إلى مكة، وكان أهل مكة قد اشترطوا أن يخرجوا منها 3 أيام فقط، ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذا ما خرجوا من مكة عاد أهل مكة إليها ثانية، لا سيما أولئك الذين يقومون برعاية الكعبة ونحو ذلك، ومنهم عثمان بن طلحة. فرأوا من نبي الله صلى الله عليه وسلم وضاءة وجمالا هو والصحابة. كانوا يشيعون زي ما قلت قبل كده أن الصحابة أصيبوا بالحمى، وأن جايين قد وهنتهم الحمى، وأن أصيبوا بشر ونحو ذلك. فلما جاءوا شافوهم وهم يهرولون في السعي، وهم يرملون في الطواف حول الكعبة، إيه ده، صحة حلوة هي ما شاء الله، فين بقى اللي وهنتهم الحمى ونحو ذلك. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل إظهار ذلك، يعني أراد الرسول صلى الله عليه وسلم إظهار ذلك، حتى يعني يبعث برسالة لأهل مكة، لا أبدا، من أراد أن يهاجر إلى المدينة فليفعل ذلك يعني. وظلوا يرون من صحابة النبي طوال 3 أيام الصحابة يقرؤون القرآن، الصحابة يرددون الأدعية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة يعني قد أضاء الله وجوههم لدرجة أن أحد صناديد مكة قبل ما يسلم، خد بالك أنا بقول قبل ما يسلم، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه قال بعض الكلمات وكان يعني كافرا. أنت تخيل، قال لقد استبان لكل ذي عقل أن محمدا ليس بساحر وليس بشاعر، وأن كلامه من كلام رب العالمين، فحق لكل ذي لب أن يتبع. أنتم متخيلين سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه قال هذا الكلام وكان آنذاك على الكفر. بيقول كده أن استبل كل صاحب عقل أن استحال الرسول صلى الله عليه وسلم لا هو ساحر ولا هو شاعر ولا كلامه كلام، ده كلام رب العالمين، يبقى صاحب كل لب وصاحب كل عقل، إنما يتذكر أول الألباب، أول العقول السليمة هم الذين سيسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من هؤلاء عثمان بن طلحة، يقول فلما دخل رسول الله مكة عام القضية غير الله قلبي عما كان عليه ودخلني الإسلام، دخلني الإسلام يعني تسلل الإسلام إلى قلبي، وجعلت أفكر فيما نحن فيه وما نعبده من حجر لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع. الوقفة يا أحباب اللي بيقفوها كل واحد منا مع نفسه، لما بيتحول واحد منا من عدم الالتزام إلى القرب من الله عز وجل والالتزام، بيبقى فيه وقفة كده أيام أو دقائق، أو يظل فترة يحدث نفسه إيه اللي أنا فيه ده، يعني إضاعة للصلاة أنا كده مرتاح استحالة، أفعل كل ما يغضب الله أنا كده مرتاح استحالة، أترك لنفس العنان آكل كيفما شاء من حلال أو من حرام، أنظر إلى حرام أو حلال، أفعل كذا وكذا. هذه الوقفة وقفها مع الفارق مع نفسه سيدنا عثمان بن طلحة، وقال إيه اللي إحنا بنعبده بنهببه ده، أصنام لا تنفع ولا تضر ولا تنفع ولا تشفع ولا قيمة لها على الإطلاق. بمجرد ما الواحد يفكر بعقله أكيد سيهديه عقله مباشرة إلى الإسلام. يقول وأنظر إلى رسول الله وأصحابه وظل في أنفسهم عن الدنيا فيقع ذلك مني، ظل في أنفسهم عن الدنيا يعني زهدهم في الدنيا، فأقول ما عمل القوم إلا على الثواب لما يكون بعد الموت. الناس دي بدأ يؤمن بالبعث أهو، إذن في بعث أهو، هو بدأ يفكر في مسألة البعث اللي هي المسألة الرئيسية والمحك الحقيقي للإيمان، إن أي واحد منا، وأنا بقول لك لحد النهاردة، اللي مؤمن إنه يبعث ويقف بين يدي الله عز وجل أكيد هيحسن العمل. قولا واحدا، هي نفس القضية، هناك كانوا يكذبون بالبعث بلسانهم وبلسان حالهم، الآن بعضنا يكذب بالبعث إلا من رحم الله عز وجل بلسان حالهم، تلاقيهم مؤمنين بلسانهم ببقهم، لكن لما تيجي تشوف أفعاله تلاقيه كأنه مش هيقابل ربنا سبحانه وتعالى وينسى ذلك تماما. أسأل الله لي ولكم العافية إلا من رحم الله. يقول وجعلت أحب النظر إلى رسول الله، أي حد بيسلم دايما بيرى رسول الله على حقيقته، بيشوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث من قبل الله رب العالمين، فيبتدي يكتشف في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس ببشر عادي. يقول حتى رأيت النبي خارجا من باب بني شيبة يريد منزله بالأبطح، منزل النبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه وآخذ بيده وأسلم عليه، فلم يعزم لي على ذلك، وانصرف رسول الله راجعا إلى المدينة. فعلا الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معادن كالذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. هاجر، تخيل مع مين بقى، لقي سيدنا خالد بن الوليد خارج رايح فين، انا هلتحق بمحمد، ايه ده، ده انا كمان رايح التحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقابل الاثنين سيدنا عمرو بن العاص فكان ثالثهم، ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فسر في سفر سنه 8 من الهجره، سنه 8 هجريه، واعجب به صلى الله عليه وسلم وسر بهم الثلاثه واسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع بقى بتاع المفتاح، مفتاح الكعبة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان معاه سيدنا عثمان بن طلحة وحاوله، وركب ورا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أسامة بن زيد، ومعاه كذلك عثمان وبلال رضي الله عنهم بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. ونادى النبي صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ جه سيدنا عثمان للنبي: نعم يا رسول الله. قال: ائتنا بمفتاح البيت، مفتاح الكعبة. سيدنا عثمان لما هاجر إلى المدينة ترك مفتاح الكعبة مع من؟ ترك مفتاح الكعبة مع أمه وهي في مكة، ثم هاجر بعد ذلك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ائتنا مفتاح الكعبة. فذهب إلى أمه ورفضت أمه أن تعطيه، أبت أن تعطيه مفتاح الكعبة. حديث عند مسلم ومسند البزار وفي مصنف ابن أبي مصرف ابن عبد الرزاق أنه جاء لأمه وقال لها: أعطيني المفتاح. فأبت، فقال: لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي وهقتل نفسي، يعني هددها موت نفسي لو ما ادتنيش المفتاح. فقالت: إنه، يتقصد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه إن أخذه منكم لم يعطيكموه أبدا، ده من أجداد أجدادك وهو معانا المفتاح، مش هيعطيكم المفتاح تاني. ورفضت أن تعطيه، فقال: يا أمتاه، إنه قد جاء أمر غير الذي كان. الأمور اتغيرت، رسول الله لم يخرج، لم يصبح أمره يعني كسابق، ما بقاش زي الأول مستضعف هو وأصحابه، ده جايين بجيش، الوضع مختلف. الوصف اللي وصفه العباس بن عبد المطلب واللي وصفه أبو سفيان لما قال العباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما يا عباس، فقال: إنها النبوة يا أبا سفيان. يقول: فلما قال لها ذلك قال لها: إنك إن لم تعطيني المفتاح قتلتي، هيقتلوك مش هيسبوك. فأخرجته فدفعته إليه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هو يتقدم ليعطي المفتاح النبي صلى الله عليه وسلم تعثر في الأرض وسقط، فسقط منه المفتاح، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بهذا المفتاح، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الكعبة بيديه، ودخل فيها هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، وظلوا فيها نهارا طويلا، فضلوا طول النهار جوه الكعبة، كسروا أصنام، نظفوا الكعبة ونظفوها من البيت، البيت نظف تمام من الأصنام والصور والحاجات الجاهلية اللي كانت موجودة داخل بيت الله الحرام، نظفوها من كل هذا. وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ومعه المفتاح، أخذ عثمان بن طلحة يتذكر، يا الله، زمان حين أراد النبي أن يدخل الكعبة فقال له يا عثمان لعل، ومنعه عثمان فقال: لعلك يا عثمان يعني ترى هذا المفتاح يوما في يدي أضعه حيث شئت. يا الله، سعى الجميع لأن يأخذ هذا الشرف، يعني تقدم علي بن أبي طالب وتقدم العباس رضي الله عنه رضي الله عنهما جميعا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يريدون هذا المفتاح لينالوا الشرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم يوم بر ووفاء، ونزل قول الله على النبي: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الأمانات المفتاح يرجع لأهله. فقال النبي: اليوم يوم بر ووفاء. ثم نادى كل هذا وسيدنا عثمان بن طلحة جالس يترقب، إيده على قلبه، المفتاح هيروح لمين؟ يفتكر سنوات طوال أبوه وجده وكلهم كانوا يحملون هذا المفتاح، الآن المفتاح ربما ينتقل إلى بيت غير بيته. وإذا بالنبي ينادي: أين عثمان بن طلحة؟ فكأن الروح رجعت لجسد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وإذا بوجه عثمان رضي الله عنه وأرضاه يتهلل. فقال النبي: هاك مفتاحك يا عثمان، وقذف له بالمفتاح: اليوم يوم بر ووفاء، إن الله قد استأمنكم على بيته، خذوه يا بني قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوه يا بني أبي طلحة بأمانة الله خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، فإن الله قد رضي لكم بها في الجاهلية والإسلام. أعطاه المفتاح وظل هذا المفتاح عنده حتى مات طلحة، فأخذه بعد عثمان، مات بعد ذلك، فأخذه ابن عم عثمان شيبة ابن أبي طلحة، أخذ هذا المفتاح وظل هذا المفتاح إلى يومنا في أحفاد شيبة، هم الشيبانية، يقال عنهم الشيبانية، يقال عنهم ذلك، ظل هذا المفتاح معهم إلى هذه اللحظة. ظل عثمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم منه ويتربى على يديه حتى حتى جاء وقت الرحيل. حياة طويلة خدم فيها دين الله عز وجل، وحمل فيها مفتاح الكعبة، وهو شرف. أيما شرف من نال هذا الشرف مثل عثمان، وأصبحوا يتوارثون هذا الشرف إلى يومنا هذا. وظل عثمان رضي الله عنه وأرضاه حتى سنة 42 في خلافة معاوية، ثم مات رضي الله عنه وأرضاه في خلافة معاوية رضي الله عنه، وانتقل المفتاح إلى ابن عمه شيبة، وهو صحابي جليل فرعاه حق رعايته وإلى زماننا هذا. وبنو شيبة هم حجبة بيت الله الحرام. كان هذا حديثنا عن صحابي جليل تعلم على يدي النبي رضي الله عن عثمان بن طلحة، وصلى الله على من علم عثمان بن طلحة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، إن شاء الله إلى لقاء آخر مع رجل آخر من الرجال وبطل آخر من الأبطال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. قبل صحابتي أحمد سبقا
هم